بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما زال حديثنا في النداء، وقلنا في الدرس السابق أن العلام إذا جاءت بعده كلمة ابن وجاء بعد كلمة ابن علم أيضا، فإنه يجوز في العلم المنادى السابق لكلمة ابن البناء على الضم والفاء، فتقول يا علي بن موسى ويا علي بن موسى. يا علي أتبعت الاسم الصفة، لأن الصفة منصوبة، يا علي بن، يا علي بن، يا علي بن، يا علي بن موسى، ويا علي بن موسى. أما إذا اختل أحد هذين الشرطين، الشرطان ما هما؟ أن تأتي كلمة ابن، أن يتقدم عليها علم، هذا الشرط الأول، وأن يتأخر عنها علم. فإذا اختل أحدهما يتعين البناء على الضم، فتقول يا علي بن الرضا أو يا علي بن الصادق مثلا، بحيث أنه بعد ابن لم يأتي علم، وإنما جاء صفة أو جاء صفة أو غير ذلك. ثم يقول وضم أو انصب مبصرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا، الذي كان يستحق البناء على الضام هو المفرد المعرفة كيا زيد، أو النكرة المقصودة بقولنا يا رجل، أليس كذلك؟ يقول تستطيع أن تأتي بهذا الاسم الذي يكون مبنيا على الضام، تأتي به في الشعر في الضرورة الشعرية وتنونه، فتقول يا زيد الإنسان هل أتاك شخص ذكي كان قد واساك مثلا. هذا بيت الآن انشد، فيا زيد من زيد لا يجوز أن تنون زيد، لأن التنوين إشارة إلى الإعراب، بينما زيد مبني على الضم، البناء على الضم هذا بناء وليس إعراب، ولكن الضرورة الشعرية ألزمت الشاعر أن ينون زيد، فيقول يا زيد. وهذا يقول هذا الذي ألزمته الضرورة الشعرية أن ينوان، يقول تستطيع أن تضممه أو تنصبه، فيكون مضموما ويكون منصوبا. واضمم أو انصب مبصرارا نونا، الاسم الذي نون ابصرارا لأجل الضرورة الشعرية، مما له استحقاق ضم بينا، مما له استحقاق ضم بينا. فتقول مثلا، تقول يا زيد الإنسان هل أتاك، وتقول يا زيدا الإنسان. واضح؟ إذا كان الاسم المنادى، خذ هذه القاعدة، إذا كان الاسم المنادى مبنيا على الضم وألزمتك الضرورة الشعرية أن تنون هذا الاسم، لأنك إذا لم تنونه يختل الوزن، فتستطيع أن تنونه بتنوين الضم، فتقول يا زيد، وتستطيع أن تنونه بالنصب يا زيد. واضح؟ وضم فقل يا زيد، أو انصب فقل يا زيدا، مبصرارا نونا، يعني اضمن الاسم الذي نون اضطرارا، ما بمعنى الذي، الاسم الذي يضمن مضطرارا نون، يعني وضمن الاسم الذي اضطرارا والضرورة الشعرية لأجلها نون، مما له استحقاق ضم بينا، الاسم الذي كان يستحق أن يبنى على الضم، الذي بين فيما تقدم أنه يبنى على الضم، هذا إذا ألزمتك الضرورة أن تنونه فتستطيع أن تنونه بضمتين وتستطيع أن تنونه بفتحتين. واضح البيت؟ يقول تقدم أنه إذا كان المنادى مفردا معرفة كزيد أو نكر مقصودة كيا رجل يجب بناؤه على الضم، فتقول يا زيد يا رجل. وذكر هنا أنه إذا اضطر شاعر إلى تنوين هذا المنادى كان له، جاز له، كان بمعنى جاز، جاز له تنوينه وهو مضمون، وكان تنوينه وهو مضمون فيقول يا زيدون، هذا يقال تنوين وهو مضمون، وجاز له نصبه، وكان له أي وجاز له نصبه فيقول يا زيدان. وقد ورد السماع عن العرب بهما أي بهذين الوجهين. فمن الأول أي تنوين المنادى الذي كان قبل النداء مبنيا، أصلا الذي كان مبنيا على الضام، تنوينه لأجل الضرورة الشعرية، قول الشاعر سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. أين الشاهد؟ سلام الله يا مطر، ومطر المفروض أن يقول يا مطر، ولكن هنا الضرورة الشعرية اضطرت الشاعر، ألزمت الشاعر أن ينون، وإلا لو قال سلام الله يا مطر عليها انكسر الواز، سلام الله يا مطر عليها انكسر الواز، ولكن يعتدل الواز ويستقيم إذا قال سلام الله يا مطر عليها. واضح؟ لأن التنوين عند العروضيين مقابل حرف، مقابل حرف في التفعيل. ومن الثاني قول الشاعر ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا، يا عديا، وأصله يا عدي مبني على الضم، ولكن الضرورة الشعرية ألزمت الشاعر أن يقول يا عديا، ويجوز له أن يقول يا عدي بالتنوين والضم. لقد وقتك الأواقي. واضح؟ ثم يقول وباضطرار خص جمع يا وآل إلا مع الله ومحكي الجمل. يقول في هذا البيت أنه لا يجوز أن تجتمع في حال الاختيار يا النداء مع آل التعريف، فلا تستطيع أن تقول يا الرجل يا الرجل، لا يجوز. نعم يجوز ذلك في ماذا؟ يجوز ذلك في الضرورة الشعرية، الضرورة الشعرية يجوز أن تجمع بين الياء وبين الألف واللام، تقول يا الولد يا الولد مثلا، إلا إذا كان المنادى لفظ الجلالة فإنه يجوز حتى في النثر، حتى في غير الضرورة الشعرية، فتقول يا الله يا الله، فتجمع بين الياء وبين الألف واللام. وكذلك يجوز في محكي الجمل، محكي الجمل أي الجمل التي سمينا بها إنسان. نعم، فإذا سمي شخص بالحيوان الناطق، رزقك الله ولدان تسميه الحيوان الناطق، فهذا الولد الذي سميته الحيوان ناطقون، فهنا ألف واللام موجودة، تستطيع أن تنادي فتقول يا الحيوان ناطقون، هذا يجوز حتى في النثر وحتى في غير الشعر الذي يلزم الشاعر غير الضرورة الشعرية. وباضطرار يعني في الضرورة الشعرية خص جمع ياء وآل، خص جمع ياء النداء مع آل التعريف،
إلا مع الله فإنه تدخل يا النداء على لفظ الجلالة مع أن فيه ألف لام حتى في غير الضرورة الشرعية، بل في الناكر فتقول يا الله ومحكي الجمال، والجمل التي حكيت، والأكثر، ولكن الأكثر أنهم لا يقولون يا الله، الأكثر أنهم لا يأتون بالياء، يحذفون الياء هذه ويأتون في آخر لفظ الجلالة بميم، وهذه الميم تكون عوضا عن الياء، فبدل أن يقولوا يا الله يقولون اللهم، اللهم معناها يا الله، وحذفنا يا النداء وعوضنا عنها في آخر لفظ الجلالة بميم مشددة، فاللهم. فهذه والأكثر، ولهذا قال ابن مالك والأكثر اللهم بالتعويض، بسبب التعويض أننا عوضنا عن ياء النداء التي تأتي قبل لفظ الجلالة، عوضنا عنها بميم في آخر لفظ الجلالة. وشد يا اللهم في قريضي، ولكن جاء في القريض وفي الشعر، القريض مقصود به الشعر، جاء في الشعر أنهم جمعوا بين العوض والمعوض، جمعوا بين الياء في أول لفظ الجلالة وبين الميم في آخره، فقالوا يا اللهم، وهذا شاذ. إذا اتضح معنى هذين البيتين نطبق، فنقول لا يجوز الجمع بين حرف النداء وهو الياء أو غير الياء، لكن الياء كمصداق أجزاء لحرف النداء، وبين آل في غير اسم الله تعالى وفي غير ما سمي به من الجمل، فيما سمي به من الجمل يعني في غير الجمل التي جئنا ووضعناها وسمينا بها إنسانا، إلا في ضرورة الشعر كقول الشاعر فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تعقبانا شرا. شاهد إيه؟ فيا الغلامان، نادى الغلامان وهما محليان بأل، كلمة الغلامان مفرد معرفة، مفرد يعني ليس به مضاف ولا شبيه بالمضاف، وهو دخلت عليه الألف واللام، فالمفروض أنه ماذا؟ أنه لا تدخل الياء، ولكن بما أنه الشعر في الضرورة الشعرية يجوز أن تجتمع الياء حرف النداء مع الألف واللام. فقال الشاعر فيا الغلامان. وأما مع اسم الله تعالى ومحكي الجمل، محكي الجمل يعني الجمل التي حكيت بعد أن وضعت علما على شخص من الأشخاص، فيجوز أن تجتمع الياء مع الألف واللام التي في لفظ الجلالة والتي في الجمل المبدوءة بالألف واللام، فتقول يا الله بقطع الهمزة، بقطع الهمزة يعني ماذا؟ يعني تجعل الهمزة التي في لفظ الجلالة همزة قطع، فتلفظها تنطقها تقول يا الله يا يا لاحظ همزة قطع، همزة قطع تلفظ، تلفظ حتى في وصف الكلام، حتى في درج الكلام بقطع الهمزة أي بنطق الهمزة، فتقول يا الله، وبوصفها أي بعدم نطقها تقول يا الله يا الله يا الله. ولهذا في اللهجة العامية التي نتحدث بها غالبا نقول يا الله يا الله، صحيحة يا الله يا عبد الله. وتقول في من اسمه الرجل منطلقون، الرجل مبتدا منطلق خبر، شخص اسمه الرجل منطلق، شخص اسمه الحيوان ناطق، شخص اسمه الرجل قائم، اسمه هذا والده كان يعشق الجمل الاسمية فقسم ونذر بأنه إذا رزقت ولد أسميه جملة اسمية، فبالفعل رزق ولد سماه الرجل قائم، نعم الرجل منطلق، فتقول يا الرجل منطلق أقبل، وهذا اجتمع في الياء مع الألف واللام. والأكثر في نداء اسم الله تبارك وتعالى اللهم بميم مشددة تلحى آخر لفظ الجلالة تكون معوضة من حرف النداء، تكون عوض عن حرف النداء. وشذ الجمع بين عوض عن حرف النداء يعني عوض عن الياء، واضح؟ نحذف الياء من الأول، يا الله أصلها، نحذف الياء من الأول ونأتي بمشدد في الآخر فنقول اللهم اللهم مشددة، ميمان الأولى ساكنة والثانية مفتوحة. والأكثر في نداء اسم الله اللهم بميم مشددة معوضة من حرف النداء، وشد الجمع بين الميم وحرف النداء في قول الشاعر إني إذا ما حدث ألما أقول يلاهم يلاهم. فإذا جمع بين الميم المشددة التي جاءت في آخر لفظ الجلالة وبين الياء قال يلاهم، وهذا شاذ لأنه جمع بين العوض والمعوض. نعم، انتهينا من الحديث عن المنادى، الآن نتحدث عن أحكام تابع المنادى. المنادى يأتي له ماذا؟ تابع. فما هو حكم صفة إذا جاءت المنادى؟ ما هو حكم توكيد المنادى؟ ما هو حكم البدل بدل المنادى؟ ما هو حكم عطف البيان للمنادى؟ ما هو حكم عطف النسب للمنادى؟ حكم المنادى أصبح واضحا لدينا إذا كان المنادى مفرد، سواء كان معرفة أو نكرة مقصودة يبنى على ما يرفع به قبل النداء. وأما إذا كان مضاف أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة فإنه يكون منصوبا. الآن نتحدث عن حكم تابع المنادى، وهذا الفاصل في غاية الأهمية، إذ أنه محل ابتداء، محل ابتداء. نعم، يقول تابع بالضم المضاف دون أل ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل. الحكم الأول للتابع إذا كان مضاف، إذا جاءنا تابع مضاف وهذا التابع المضاف مجرد من آل، أي خالي من آل، لم تدخل على هذا المضاف ماذا؟ آل. وكان المنادى مبنيا على الضم، إذا كان المنادى مبني على الضم، يا زيد يا زيد صاحب عامر، يا زيد، زيد هذا منادى مبني على الضم، جاء التابع الذي بعده صاحب عامر، صاحب عامر مضاف وليس مبدوءا بالألف واللام، فما هو حكمه؟ يقول حكمه ألزمه نصبا، فقل يا زيد صاحب عمرين، يا زيد صاحب عمرين، صحيح؟ تابع بالضم المضاف، تابع المنادى المضمون بالضم عن صاحب الضم، إذا جاءنا تابع للمنادى المبني على الضم، هذا التابع المضاف، تابع المضاف، التابع المضاف دون أل، المضاف المجرد من أل، مثل صاحب عمر ليس فيها أل، ألزمه نصبا، يجب نصبه، فتقول يا زيد، هذا بالضم وهو زيد، يا زيد، هذا اللي عبر عنه بذي الضم، تابعه المضاف صاحب عمر، ألزمه نصبا، تقول يا زيد صاحب عمرين، وهو مثل ب أزيد، الهمزة همزة نداء، أزيد أو يا زيد ذا الحيل، ذا منصوب علامة الناصب الألف لأنه من الأسماء الستة، أي إذا كان تابع المنادى المضمومي مضافا غير مصاحب للألف واللام، وجب نصبه نحو يا زيد صاحب عمرو. في أسفل الصفحة حاشية، ها هنا شيئان أريد أن أنبهك إليهم. الأول أن المنادى إذا كان اسما ظاهرا فله جهتان، الأولى جهة كونه منادى وهي تقتضي الخطاب. دائما المنادى هو مخاطب، التفتوا عندما أقول يا زيد، يا زيد، زيد بما أنه منادى فهو مخاطب، صحيح؟ ولهذا في ألفية ابن، في ألفية أو في شرح ابن الناظم بدر الدين على ألفية والديه يقول: أتعلمون لماذا كان المنادى مبنيا؟ لماذا جعلنا زيد مبنيا؟ يقول: لأنه يحل محل حرف من الحروف، يقوم مقام حرف من الحروف وهو ثالث الخطاب، فكل منادى هو يتضمن معنى ثالث الخطاب، يتضمن معنى الخطاب، فدل أو فشابه الحرف في المعنى فبني الشبه المعنوي. واضح؟ عندما تقول يا زيدو، زيد حل محل كاف الخطاب، فدل على معنى الخطاب، ومعنى الخطاب معنى حرفي. واضح؟ نعم. يقول: وهي تقتضي الخطاب، كونه منادى، كونه منادى، كل منادى مخاطب. واضح. والثاني جهة كون اسم ظاهر، زيد، زيد اسم ظاهر، أليس كذلك؟ والاسم الظاهر هل هو يدل على التكلم أو يدل على الخطاب أو يدل على الغيبة؟ الاسم الظاهر يدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة؟ نعم، يدل على الغيبة، الغائب، الغيبة عن الغائب. أنا ضمير متكلم، ما أستطيع أقول زيد محل أنا. أنت يدل على الخطاب، زيد، زيد الغائب. واضح؟ فكل اسم ظاهر يدل على الغائب، يدل على الغيبة. إذا زيد المنادى فيه جهتان، إذا لاحظناه من جهة كونه منادى يدل على الخطاب، لأن كل منادى ماذا؟ مخاطب. وإذا لاحظناه من حيث أنه اسم ظاهر يدل على الغيبة، تجيب وهي تقتضي الغيبة، كونه جهة كون اسم ظاهر تقتضي الغيبة. فإذا كان التفتوا، إذا كان تابع المنادى متصلا بضميره، متصلا بضمير ماذا؟ متصل بضمير الاسم المنادى، جاز. إذا كان التابع، التابع متصل بضميره، جاز في هذا الضمير وجهان، بضمير من؟ بضميره، بضمير المنادى قلنا. التفتوا، الأول أن يؤتى به ضمير غيبة، والثاني أن يؤتى به ضمير خطاب. شنو معنى؟ التفت. يا زيد، يا زيد، زيد إذا لاحظناه من جهة كونه اسم ظاهر يدل على الغائب، إذا لاحظناه من جهة أنه منادى يدل على الخطاب. الآن نريد أن نأتي له بتوكيد، توكيد معنوي، والتوكيد المعنوي لا بد أن تلحقه بضمير يعود على المؤكد، أليس كذلك؟ يقول: يجوز لك أن تلحظ زيد باعتباره منادى فتقول يا زيد نفس، يا زيد نفسك مثلا، ها؟ على تأتي بكاف الخطاب، يا زيد نفسك كاف الخطاب. أو تلحظ زيد بما أنه اسم ظاهر فتقول يا زيد نفسه. واضح؟ يجوز الوجهان. هذا الأمر الأول. يقول: يجوز لك إذا كان تابع المنادى متصلا بضمير المنادى، جاز في هذا الضمير وجهان، الأول أن يؤتى به ضمير غيبة نظرا إلى الجهة الثانية، والثاني أن يؤتى به ضمير خطاب نظرا إلى الجهة الأولى. تقول يا زيد نفسه أو يا زيد نفسك، ويا تميم كلهم أو يا تميم كلكم، ويا ذا، ويا ذا الذي قام أو يا ذا الذي كنت، يا هذا يعني يا هذا، يا هذا من مبني على الضم. فإذا لاحظنا كمنادى صار ماذا؟ خطاب. إذا لاحظنا اسم ظاهر أصبح غيبة، فتستطيع أن تقول يا هذا الذي قام، قام هو، ويا هذا الذي قمت، قمت أنت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن السبب المضاف الذي يجب نصبه هو ما كانت إضافته محضة. محضة يعني شو معنى محضة؟ أي خالصة غير الإضافة اللفظية التي تفيدنا تعريفا أو تخصيصا. أما الذي إضافته لفظية كاسم الفاعل المضاف إلى مفعوله يا رجل ضارب زيد، فهنا ضارب إضافته إلى زيد إضافة غير محضة غير خالصة إضافة لفظية، واضح؟ فقد اختلف فيه كلمة اختلفت فيه كلمة العلماء فقال الرضي الاسترغادي يجوز فيه الوجهان الضم والناصب، فتقول يا رجل ضارب زيد ويا رجل ضارب زيد، وقال السيوطي يجب نصبه، لكن النصب قدر متيقن، النصب قدر متيقن. إذن الحكم الأول أنه إذا جاءنا منادى مبني على الضم ثم جاءنا بعد ذلك تابع لهذا المنادى وهذا التابع كان مضاف مجرد من أن، فالقدر المتيقن المتفق عليه أنه ينصب سواء كانت إضافته لفظية أو إضافته معنوية، صحيح؟ اثنين وما سواه، وما سواه انصب أو ارفع أصل، وما سواه انصب أو ارفع واجعل كمستقل نسقا وبدلا. يقول إذا جاءنا تابع وهذا التابع غير المضاف، غير المضاف، يقول غير المضاف المجرد من ال، يقول يجوز فيه الرفع والناصب، يجوز فيه الرفع والناصب. اما اذا جاءنا تابع وهو عطف نسق او جاءنا تابع وهو بدل فحكم هذين ان نعتبرهما كما لو كانا مناديين مستقلين. ها مثلا يا زيد وعمر، وعمر عمر هنا عطف على زيد، ما هو حكم عمر؟ يقول نعتبره كأنه منادى مستقل. منادى مستقل يعني كيف؟ يعني الآن لو جئنا عمر وحدها وأدخلنا عليها الياء ماذا يكون حكمها؟ أنزلنا على الضم، صحيح؟ فنعاملها كما لو كانت منادى مستقل، فنقول يا زيد وعمر، يا زيد وصاحب زيد، عفوا يا زيد وصاحب عمر، شنو حكم صاحب عمر؟ يا زيد وصاحب عمر، أنا ما حرات صاحب وصاحب سكنته وصاحب عمر، ما هو حكمه؟ حكم صاحب عمر الناس، لماذا؟ لأننا نعامله معاملة منادى مستقل، ندخل عليه الياء، نجرب ندخل عليه الياء يا صاحبه، فإذا نقول يا زيد وصاحب عمر. وكذلك إذا جاءنا بدل، إذا عطف النسق والبدل إذا جاء بعد المنادى، أي منادى؟ نبني على الضم، شفت؟ إلى الآن ما تحدثنا عن المنادى المنصوب، المنادى المفرد المعرفة، فإذا جاء بعده بدل أو عطف نسق نعطيهما حكم لو كانا مناديين مستقلين. وما سواه، أي وما سوى المضاف المجرد من ألف انصب أو ارفع، انتهينا. ثم نقول وإذا جاءنا بدل أو عطف نسق نعطيهما حكم كما لو كانا مناديين مستقلين، واجعلا كمستقلين أي كمنادى مستقل نسقان عطف نسق أو بدلا أو وبدلا، أي ما سوى المضاف المذكور يجوز رفعه ونصبه، وهو المضاف المصاحب لأل، المضاف المصاحب لأل ماذا؟ هو غير المضاف المتقدم. ما هو غير المضاف المتقدم؟ المضاف المتقدم ما هو؟ المجرد من آل، هو المضاف المتقدم غيره المصاحب لأل، وكذلك المفرد، صحيح؟ فتقول يا زيد الكريم الأبي ويا زيد الكريمة، نعم، وما سواه انصب أو ارفع واجعلا كمستقل نسقا وبدلا، أي ما سوى المضاف المذكور يجوز رفعه ونصبه، وهو الذي سوى المضاف المذكور وهو المضاف المصاحب لأل والمفرد، هذان الاثنان يجوز رفعهما ويجوز نصبهما. فتقول يا زيد الكريم الأبي ويا زيد الكريم الأبي، ويا زيد الظريف، ويا زيد الظريف. ولهذا في الزيارة ماذا تقول؟ تقول يا السلام عليك يا جعفر الصادق، ويا جعفر الصادق. صحيح، هذا تستفيدونه كثيرا في الزيارات. وحكم عطف البيان والتوكيد، حكم الصفة، عطف البيان والتوكيد حكم الصفة، فقط تسحب منهما او تسحب من التوابع البدل والنسق وتعاملهما معاملة المنادى المستقل، ولا غير البدل والنسق يجوز فيهما الوجهان. فتقول يا رجل، يا رجل زيدون، ويا رجل زيدان، يا رجل زيدون، ويا رجل زيدان. زيد هنا عطف بيان لرجل، ولا تقول عطف البيان المفروض معرفة، يقول معرفة، أقول لك رجل صار معرفة بعد أن ناديناه أصبح معرفة، أليس كذلك؟ فجئنا ووضحناه بمعرفة فقلنا يا رجل زيدون، يا رجل زيدان. فزيد عطف بيان من رجل أي موضح للمقصود من الرجل، فيجوز لك فيه الرافع فتقول يا رجل زيدون، ويجوز لك الناس فتقول يا رجل زيدان. هذا مثال لعطف البيان. ومثال للتوكيد يا تميم أجمعون، أجمعون توكيد لتميم، تميم هي قبيلة، يا تميم أجمعون، ويا تميم أجمعين. واضح. وأما عطف النساق والبدل ففي حكم المنادى المستقل، فيجب ضمه إذا كان مفردا نحو يا رجل زيد، ضمه وليس رفعه. كيف يا أخي؟ لا يجوز أن نقول يا رجل زيد، خطأ، وإنما نقول يا رجل زيد على أن زيد بدل من رجل، ويا رجل وزيد كما يجب الضم لو قلت يا زيد، لو جعلت زيد مستقل. ويجب نصبه إن كان مضافا نحو يا زيد أبا عبد الله، أبا عبد الله، لأن الضم لا يأتي هنا، الضم لا يأتي. لماذا؟ لأن أبا عبد الله لو جعلناه هنا هذا مستقل ماذا نقول؟ يا أبا عبد الله مستقل، يا زيد أبا عبد الله، ويا زيد وأبا عبد الله، كما يجب نصبه أي نصب أبا عبد الله لو قلت يا أبا عبد الله. نعم. وإن يكن مصحوب الما نسق ففيه وجهان. نعم، يقول وإن يكن مصحوب الما نسق ففيه وجهان ورفع ينتقى. يقول إذا جاءنا عطف النساق مصحوب بأل، يعني ماذا؟ يعني دخلت عليه أل، يا زيد والضحى، يا زيد والصادق، يا جعفر والصادق مثلا، فماذا نفعل في الصادق؟ عطف نسق ودخلت عليه آل. يقول وإن يكن مصحوب آل ما نسق، يعني ما نسق أي عطف النسق إذا جاء مصحوبا لآل دخلت عليه آل، ففيه وجهان، وجهان أي يجوز رفعه ويجوز نصبه، ولكن المنتقى والمختار هو ماذا؟ هو الرفع ورفع المنتقى. يقول أي إنما يجب بناء المنسوق، المنسوق أي عطف النسق، على الضم إذا كان مفردا معرفة بغير آل، مثل يا رجل زيدو، أصل يا رجل وزيدو، فإن كان بآل جاز فيه وجهان الرفع والنصب، والمختار عند الخليل وسيبويه ومن تبعهما الرفع، وهو اختيار المصنف ابن مالك أيضا، ولهذا قال ورفع ينتقى أي رفع مختار. فتقول يا زيد والغلام، يا زيد والغلام بالرفع والناصب. ومنه قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، الشاهد هنا والطير والطير، الطير نسق على جبال، والطير محلى بأل فجاز فيه وجهان. ثم يقول
وأيها مصحوب البعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة.
يقول إذا جاءنا منادى وهو أي، وأي إذا وقعت منادى تلحقها ماذا؟ تلحقها هاء التنبيه، فتقول يا أيها، أصل الكلام يا أي، يا أي، فتأتي بعد أي حرف تنبيه وهو الهاء، فنقول يا أيها. هذا ليس في الكلام لأنه أي مبني على الضم، ولكن حديثنا في ماذا؟ في الاسم الذي يأتي بعد المنادى وهو ما يكون صفة، وهذه الصفة محلات بأل، يا أيها الناس، يا أيها الولد، يا أيها الذين، يا أيها الرجل، يا أيها المؤمن. فما هو حكم الناس، المؤمن، الولد، الذين؟ يقول وأيها مصحوب أل بعد صفة، يعني إذا جاءنا بعد أيها صفة مصحوبة أل، تكون أولا هذه الصفة تكون مرفوعة لدى ذي المعرفة، عند صاحب، ها، عند ماذا؟ عند صاحب المعرفة، لدى ذي المعرفة يعني عند صاحب المعرفة. وأي هذا، أيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يراد، وأي هذا، أيها الذي ورد عن العرب أنهم قالوا أي هذا، قالوا أيها، يقول ووصف أي بسوى هذا يراد أو يرد عندكم، ها، يراد يعني يناء. إذن توصف أي هذا، يعني وصفنا أي بماذا؟ بذا، باسم الإشارة. أي هذا شنو معنى أي هذا؟ يعني وصفنا أي بهذا. يقول ووصف أي بسوى هذا يعني بغير هذا يرد يمنع. إذن يأتي الوصف لأي اثنان، المحلى بأل، يا أيها الناس، يا أيها الولد، وكذلك اسم الإشارة. واضح؟ وأي هذا، أيها الذي ورد، وأي هذا يعني يأتي بعد أي ذا، أيها الذي ورد، فالذي ورد عن العرب، وكذلك وصف أي بسوى أي بغير هذا يرد ويمنع. يقال يا أيها الرجل، ويا أي هذا، ويا أي هذا، وأيها الذي، أيضا ما الثالث، أيها الذي، أيها الذي جاء، يا أيها الذين آمنوا جئنا بها. فإذا هذه في الحقيقة أيها الذي، هذا يدخل في المحلى بآل، ولكن هو قسم قفة أي ثلاث أقسام. قال المحلى بآل غير الاسم المنصوب، يا أيها الناس، يا أيها الولد، والثاني اسم الإشارة، أي هذا، يا أيها هذا، والثالث الاسم الموصوف إذا كان محلى بأل أيضا، يا أيها الذي. فإذا لاحظ البيت، والبيت الثاني وأي هذا، أيها الذي ورد، يعني ورد عن العرب، ورد أنه تأتي بعد أيها ذا اسم إشارة، ويأتي بعد أيها الذي اسم موصوف. ووصف أي بسوى هذا، بسوى هذا الذي ورد، بسوى هذا الذي ورد وهو اسم الإشارة والاسم المنصوب والمحلى بآل يرد يمنع. فضح البيتان. يقال يا أيها الرجل، الرجل محلى بآل، يا أي هذا، يا اسم إشارة، يا أيها الذي فعل كذا، الذي اسم موصول، فأي منادى مفرد مبني على الضم، واضح، والهاء زائدة حرف تنبيه، والرجل صفة لآي ويجب رفعه عند الجمهور، عند جمهور النحاة، لأنه هو المقصود بالنداء، لأنه هو المقصود بالنداء. ولكن لماذا لم ننادي مباشرة؟ لماذا لم نقل يا الرجل؟ لأن قلنا هذا ممنوع أن تجتمع الياء مع ال، فيما تقدم، قلنا ممنوع أن تجتمع الياء مع ال، فجئنا بجسر نعبر عليه حتى ننادي ماذا؟ ننادي الرجل. فجئنا بجسر وهو أي، فقلنا يا أيها الرجل.
فالرجل يكون ماذا؟ يكون مرفوعا، يجب رفعه عند الجمهور لأنه هو المقصود به. وأجاز النازلي نصبه قياسا على جواز نصب الظريف الذي هو صفة في قولك يا زيد الظريف بالرفع والنصب. ولا توصف أي إلا باسم جنس محلى بأن، كالرجل الولد يا أيها الولد، يا أيها الرجل، يا أيها المؤمن، أو باسم إشارة يا أيها ذا أقبل، أو باسم موصول محلى بأن يا أيها الذي فعل كذا. وذو إشارة كأي تصفة إن كان تركها مفيت المعرفة. وذو إشارة يعني اسم الإشارة كأي تصفة، يعني أنه اسم الإشارة إذا جاء منادى فيمكن أن تأتي بعده صفة محلات بأن، يا هذا الرجل، الرجل يكون صفة، واضح؟ يا هذا الذي، الذي تكون صفة. وذو إشارة أي اسم الإشارة إذا وقع منادى كأي صفته كصفة أي تكون محلات بأن، إن كان تركها يفيت المعرفة، إن كان تركها يفوت ماذا؟ يفوت المعرفة، يعني يفوت معرفة المشار إليه. عندما نقول يا هذا، يا هذا، وأنا أشير إلى ماذا؟ إلى شيء لا أحتاج إلى صفة، لكن إذا قلنا يا هذا ولا يتضح المنادى إلا بقول الرجل، فلا بد أن أتي بالرجل، لأن عدم مجيء بالرجل أو لأن ترك الرجل يفوت تعريف هذا، واضح؟ يفيت المعرفة. يقال يا هذا الرجل، فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة أي طريقا جسرا لندائه، يعني نداء الرجل، كما يجب رفع صفة أي. وإلى هذا أشار بقوله إن كان تركها ترك ماذا؟ يفيت المعرفة، ترك الصفة. فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده، وإنما جعل اسم الإشارة هو المنادى المستقل، لم يجب رفع صفته، لم يجب رفع صفته، بل يجوز الرفع والنصب. في نحو سعد، سعد لو في ينتصب كان يبني وتحول انتصب. إذا جاءنا هذا الكلام سعد سعد الأو، يا سعد سعد الأو، يا سيم سيم عدي، يا زيد زيد الأعملات، فأصل هذا الكلام يا زيد زيد الأعملات على رأي سيبويس، أصلها يا زيد الأعملات زيد الأعملات، فحذفنا الأعملات الأولى أصبحت يا زيد يا زيد، حذفنا على رأي المبرد الأعملات الأولى يا زيد اليعملات زيد اليعملات، وظيفة اليعملات الأولى صارت يا زيد زيد اليعملات. أما على رأي سيبوي يقول أن الحادث لا بد أن يكون من المتأخر لدلالة المتقدم عليه، فتقول يا زيد اليعملات زيد اليعملات، حذفنا المتأخرة فصارت يا زيد اليعملات زيد، ثم جئنا بزيد المتأخرة ووضعناها بين زيد الأولى واليعملات الأولى، أقحمناها في الوسط بين المضاف والمضاف إليه، فأصبحت يا زيد زيد اليعملات. يقول في نحو هذا المثال سعد سعد الأوس ينتصب ثان، الثاني وهو سعد الأوس يجب نصبه، أما الأول وهو يا سعد يجوز ضمه وفتحه، تقول يا سعد سعد الأوس ويا سعد سعد الأوس. في نحو سعد سعد الأوس ينتصب ثان، الثاني ينتصب وضم وفتح أولا تصيب، الأول يجوز ضمه ويجوز فتحه. يقال يا سعد سعد الأوس، يا تيم تيم عدي، ويا زيد يا زيد زيدا يعملا، فيجب نصب الثاني ويجوز في الأول الضم والناصب. فإن ضم الأول يا زيد كان الثاني منصوبا على التوكيد زيدا يعملا، أو على إضمار أعني يا زيد أعني زيد اليعملات، أو على البدلية يا زيد زيد اليعملات، زيد اليعملات بدل من الأول على المحال، يعني على محال الأول، لأن الأول يا زيد زيد اليعملات زيد اليعملات الثاني بدل من الأول، أو على عطف البيان، أو الثاني يكون عطف بيان يا زيد زيد اليعملات زيد اليعملات منصوب على أنه عطف بيان، أو على النداء يا زيد زيد اليعملات أي يا زيد يا زيد اليعملات بتكبير يا محذوفة. وإن نصب الأول، إذا نصبت الأول قلت يا زيد، فنذهب إليه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، يعني مضاف إلى اليعملات يا زيد اليعملات، هذا أصلها، وجئنا بزيد الثانية وأقحمناها في الوسط، فإذا هي مضافة إلى ما بعد زيد الثانية. وأن الثاني أي زيد الثاني مقحم بين المضاف أي بين زيد الأول والمضاف إليه أي واليعملات. وكذلك في يا سعد، يا سعد سعد الأوس، فأصلها يا سعد الأوس سعد، جئنا بسعد الثانية بعد أن حذف المضاف إليها وأقحمناها على رأس سيبوة بين سعد الأولى والأوس الأولى. وأل الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه. ومذهب المبرد أنه أن سعد الأول، أن زيد الأول مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني، يا زيد زيد اليعملات، يقول يا زيد عندما تنصب فتقدر مضاف إليه محذوف مثل المضاف إليه الثاني، يعني مثل اليعملات، أصلها يا زيد اليعملات زيد اليعملات محذوف مثل ما أضيف إليه زيد الثاني وهو لفظة اليعملات. وأن الآصل يا زيد اليعملات زيد اليعملات، يا سعد الأوس سعد الأوس، يا تيم عدي تيم عدي، فحذف عدي الأول هذا على رأي المبرد لدلالة الثاني عليه. أما سيبويه يقول هذا خطأ، لأن المتعارف أنه يحذف اللاحق المتأخر لدلالة المتقدم عليه وليس العكس، بينما المبرد حذف الأول لدلالة ما سيأتي عليه. يرد عليه سيبويه يقول هذا خطأ، لأنه قد نحذف الأول وينقطع النفاس فلا نصل إلى الثاني، فكيف نعلم أن هناك شيء يدل على هذا المحذوف؟ فالأصل في الحال أن يحذف المتأخر لدلالة شيء قد تقدم عليه، فيا زيد اليعملات زيد اليعملات، يا تيم عدي تيم عدي، على رأي سيبويه حذفنا عدي الثانية فأصبح الكلام هكذا، يا تيم عدي تيم، فجئنا بتيم الثانية ووضعناها في الوسط بين تيم الأولى وبين عدي، صارت يا تيم تيم عدي. هذا القول قول سيبويه يشكل عليه بأنه حصل إقحام، أقحمت وأدخلت كلمة أجنبية وهي تيم الثانية بين المضاف والمضاف إليه، بين كلمتين متلازمتين وهما المضاف والمضاف إليه، وهذا الإقحام قد يكون غير جائز. على كل حال على رأي سيبويه أو على رأي المبرد يتفقان أنه في مثالنا يا زيد زيد اليعملات يجوز بزيد الأول يا زيد زيد اليعملات، ويجوز يا زيد زيد اليعملات، يا سعد سعد الأوس، ويا سعد سعد الأوس، يا تيم تيم عدي، ويا تيم تيم عدي، يجوز في الأول وجهان الرفع والنصب، ويجوز في الثاني فقط وجه واحد وهو النصب. نكون بهذا قد انتهينا من أحكام المناء، أحكام تابع المنادى، وسنشرع بعونه تعالى في الدرس اللاحق في الدرس الآتي في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. نكتفي بهذا القدر، أستغفر الله ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.